أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه. هذا الثلث الثاني من تفسيرنا وتأملاتنا في سورة الكهف عبر شبكة مايكس للبودكاست، وكنا قد انتهينا إلى قول الله عز وجل: نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ووعدنا أننا سنكمل مع قول الله عز وجل: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. لا حاجة لتلاوة الآيات، أنا سأتكلم إجمالا عن القصة. السؤال الذي يطرحه المفسرون عند تفسير هذه الآية: هل هذا المثل محقق أو مقدر؟ معنى مقدر أي أن هذا مثل يضربه الله عز وجل للناس حتى يتعظوا، لكنه في الأمر لم يقع. وأما محقق أي أن الأمر وقع، فالله عز وجل يقصه علينا حتى نتعظ من فعل من سبقنا. فهذا معنى محقق وهذا معنى مقدر، والآية تحتمل المعنيين. وبكل أحد الرأيين قال فريق من العلماء رحمهم الله: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. تظلم هنا بمعنى تنقص، وليس في القرآن تظلم بمعنى تنقص إلا في هذا الموضع. والمعنى أن كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني نتاجها الذي يرجى منها، لم تبخس منه هاتان الجنتان منه شيئا، بمعنى أنه لم تكن هناك جائحة أو شيء ما جعل إحدى الجنتين لا تفي بما هو مرجو منها. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهر. فبقاء الماء وجريانه يبقي على حياة تلك الجنتين، وكان له ثمر. هذه الزيادة وكان له ثمر جعلت بعض أهل التفسير يقول أي أن له مالا آخر غير ما في الجنتين، قد يكون ذهبا قد يكون فضة، قد يكون ذهبا وفضة، قد يكون شيئا آخر. والأكثرون حمل الثمر على أنه زيادة، أو الكلام هذا أو الحدث وقع وقت حصاد الثمار، وكان له ثمر. فقال لصاحبه، فالجار مؤمن وصاحب الجنتين كافر، دل على كفره الآيات التي بعدها. لما دخل الاثنان الجنتين أخذ هذا يبين مآله وحاله. الكفر والمعاصي غالبا المرء عياذا بالله يتدرج فيهما من الدنو إلى الأعلى، من الدنو إلى الأعلى، خاصة إن لم يجد من يردعه أو لم يجد ما يردعه. من يردعه يعني أحد ينصحه، ما يردعه يعني حادث ما يستقبله ويردعه عما هو فيه. وهذا ظاهر في هذا الرجل. قال الله عز وجل: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فأول كفره أنه ظن أن هذه الجنة خالدة، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. لما لم يجد أحدا ينكر عليه ارتفع إلى إنكار ما هو أعظم، قال وما أظن الساعة قائمة. هو في أول الأمر حكم على جنته بالأبدية، هو يعلم أن الدنيا ليست باقية، لكنه لما لم يردعه أحد زاد تمادى، قال وما أظن الساعة قائمة. الظن هنا بمعنى اليقين، وما أظن الساعة قائمة. ثم تجرأ على ربه قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا قاله فيما يظهر تهكما. وشبيه من هذا القول قول الله عز وجل في سورة مريم، قال ربنا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. العاص بن وائل السهمي هذا قرشي من كبار صناديد قريش، كان خباب بن الأرت رضي الله عنه يعمل حدادا، فصنع شيئا من حديد للعاص بن وائل، فلما جاء يطلبه الأجر أنكر العاص، فقال العاص لخباب لا أعطيك أجرتك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال خباب والله لا أكفر بمحمد حتى تموت وتبعث. فسخر منه العاص بن وائل، قال إذن أنا إذا مت وبعثت سيكون لي مال وولد، وقتها أعطيك حقك. ويريد قال ذلك تهكما، مثل هذا عندما قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه أي المؤمن، الآن القضية قضية حوار، كل يدلي بحجته، والألسنة مغاريف للقلوب، هذا كافر بالله في قلبه فلا يخرج منه يخرج منه إلا كلمات كفر، وهذا مؤمن على يقين من لقاء ربه فلا تخرج منه إلا كلمات صادقة تنبئ عن إيمانه بوعد الله جل وعلا ووعيده. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت، هذه همزة استفهام توبيخ إنكار، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، فإن أنت فعلت هذا لكن أي بالنسبة لي هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. كان ينبغي عليك لو كنت تعقل ولولا إذ دخلت جنتك، تاء الفاعل تاء مخاطب، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان حريا بك أن تقول هذا. وأنت أيها المؤمن إذا رأيت حلالك مالك ولدك أعجبك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وإن رأيت مال غيرك حلال غيرك ولد غيرك أعجبك قل ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله إذا نظرت في حلال ومال غيرك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذا تأملت ما أفاء الله عليك من نعم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء وتصبح صعيدا زلقا أملس، دلالة على أنه لم يبقى فيها شيء من نخل ولا زرع ولا ثمر، وتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا، ذلك النهر الذي كان متفجرا ظاهرا للعيان يصبح غورا لا تستطيع الوصول إليه، وإن غار الماء مات الزرع، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. قال الله وأحيط بثمره أي أهلك، الإحاطة هنا بمعنى الهلاك، وهذا مضطرد في القرآن، قال الله عز وجل عن نبي الله يعقوب إلا أن يحاط بكم أي إلا أن تهلكوا. وأحيط بثمره فأصبح أي ذلك الرجل يقلب كفيه على ما أنفق فيها، يقلب كفيه إخبار عن الندم، والعرب تعبر عن تكني عن الندم إما بتقليب الكفين أو بعض السبابة، الشاعر العربي يقول فكأنني سبابة المتندم. قال الله عز وجل فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها أي ما دفعه فيها من أموال وما أنفقه فيها من وقت، وهي خاوية على عروشها كناية عن ذهاب نفعها بالكلية، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا لا بفئة ولا بغير فئة. هنالك اتضح الأمر، الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقوبة، هذا مثل أول. ثم قال الله عز وجل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. معنى وكان الله على كل شيء مقتدرا، مقتدر على كل شيء، يحييه ثم يفنيه، يحييه ثم يفنيه. أما قول الله عز وجل في صدر الآية واضرب لهم مثل الحياة الدنيا أي أن الحياة الدنيا زائلة، فأنتم معشر الناس ترون هذه السماء تمطر، ينبت الزرع لا يلبث أن يمكث دهرا مخضرا ثم مصفرا ثم حطاما ثم هشيما ثم تذروه الرياح فلا يبقى منه شيء، وكذلك الدنيا. نعود للآية، قال الله عز وجل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، هشيما يعني متكسرا، يقال رجل هشيم يعني ضعيف، وسمي هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، كني به أو لقب بهاشم واسمه عمرو لأنه هشم كسر الثريد لقومه، قال ابن الزبعرة عمرو العلا هشم الثريد لقومه قوم بمكة مستنون عجاف سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف. وإذا جئنا لكلمة هشيم، فالهشيم لا يرعى إلا إذا فقد المرعى كله، الأصل أن الراعي ينتجع لغنمه أطايب المراعي، هذا متى؟ وقت الاخضرار، لكن إن لم يكن هناك اخضرار يضطر الراعي إلى أن ترعى دوابه الهشيمة من الأرض، المصفر المتكسر العشب الذي لتوه ظهر وفيه من الضعف ما فيه. ومما يعني يقال من نوادر التاريخ في هذا أن رجلا اسمه المعلى ابن أيوب، ويقولون أنه كان أحد من يعمل مقربا من المتوكل الخليفة العباسي المعروف، وأنه كان فيه بخل على ما تقول الرواية. ثم إن شاعرا يبغضه فأراد أن يهجؤه فقال: لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم، ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم. وهذا من أقذع ما قالته العرب في الهجاء. لعمر أبيك هذا قسم، ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم، محال أن يقصد الناس، وهذا الرجل الذي اسمه المعلى محال أن يقصده الناس للطلب، لكن ما الذي دفع الناس أن يأتوه؟ يقول: ما بقي أحد من الكرماء، ما بقي أحد. كما تبعث ولدك إلى السوق فيأتيك بشيء مما تريده رديئا جدا فتقول له: ما هذا؟ فيقول ابنك مجيبا لك: ليس في السوق إلا هذا، هذا الموجود. هذا معنى البيت: لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم، ولكن البلاد إذا اقشعرت لا مطر ولا زرع ولا نبت ولا مرعى وصوح نبتها رعي الهشيم. لا بد للراعي أن يرعى غنمه فيأتي بها إلى الهشيم. هذا استطراد في قول الله عز وجل: فأصبح هشيما تذرؤه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال ربنا بعدها: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال جمال ونفع، والبنون قوة ودفع. لما قدم الله المال؟ لأن المال ينفع على كل حال بخلاف البنين. كيف تتضح الصورة لك؟ رجل عنده كثير مال، هذا في كل أحواله عنده شيء من قوام العيش، عنده شيء من أسباب السعادة، محال أن تكون كثرة المال في أصلها مضرة. لكن لو أن رجلا ليس عنده مال وعنده بنون كثيرون، فلا ريب أن بنيه هنا مضر له، لأنه يحتاج إلى الإنفاق عليهم وهو ليس عنده مال. وقد تكلمت العرب في هذا، مما يستطرف في هذا أن رجلا كان في بغداد أيام العباسيين وكان فيه من البخل والشح الشيء الكثير حتى على أبنائه. فذات يوم أصابت أبناءه حمى وأصبحت تنتقل بينهم، يعني عدوى، فكان يأتي بالأرغفة على عددهم، فوجدهم لا يأكلون، يعني يقتسمون رغيفا أو رغيفين والباقي يزيد. ففرح أن الحمى جعلت الأرغفة تزيد، فبالتالي في اليوم التالي لا يحتاج إلى أن يشتري 7 أرغفة مثلا. فأخذ يسأل: في أي بلاد الله الحمى تكثر؟ قالوا له: في خيبر. فقال: أسكن خيبر وتصيب أبناء الحمى وأوفر مالا. فانتقل من بغداد إلى خيبر، فلما سكنها أصابته الحمى وأصابت بنيه وماتوا كلهم. جاء يرجو نجوة من نجاة فهلك، كل شيء هالك حين تلقى أجلك. متعنا الله وإياكم متاع الصالحين. نعود للآية: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هنا استطرد كذلك لغويا. الابن في القرآن يقابله ابنه، يقابله ابنه يعني بنت، والذكر في القرآن يقابله أنثى. أما الولد فيطلق على كل مولود، ذكرا كان أو أنثى يطلق على كل مولود. وهنا تأتي يعني كفائدة: ثمة حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. فالحقيقة اللغوية لكلمة ابن هو الذكر من الأولاد، والحقيقة الشرعية لكلمة ابن هو الذكر من الأولاد، نفس الحقيقة اللغوية. الحقيقة العرفية، المعنى العرفي عند الناس أن كلمة ولد تطلق على الذكر دون الأنثى، وحتى عندما يعني تضع المرأة مولودها يسأل من علم قبل الآخر ماذا وضعت، فإذا قال ولد لا يفهم إلا أنه ذكر، وإذا أراد أن يعبر أنه أنثى يقول بنت، فيجعلون ولد في لغة الناس في عرف الناس مقابل بنت. هذه حقيقة عرفية لكن لغويا الولد يطلق على الذكر والأنثى، شرعيا الولد يطلق على الذكر والأنثى. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا قال الله عز وجل المال والبنون، ليس المقصود البنات، المقصود البنون يعني الذكر من الأولاد، الذكر مما تلده لك زوجتك. المال والبنون، قلنا المال جمال ونفع والبنون قوة ودفع. تأتي هنا لأحد الصالحين، وكان ممن ألهمه الله أن يحسن الكلم، كان له ابن زين له، ثم مات الابن فدفنه، وقف على قبره وقال كلمات توزن بمثاقيل الذهب. قال كان ابني لي من زينة الدنيا، واليوم هو لي من الباقيات الصالحات، احتسبته عند الله فأصبح من الباقيات الصالحات، وقد جمعهما الله في آية واحدة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، القرآن يقر هذا، لكنهما لا ينفعان في الآخرة إلا إذا أنفقا أو ربي على طاعة الله. أنفق المال في طاعة الله وربي الابن على طاعة الله. فقال جل وعلا والباقيات الصالحات، باقيات أي تبقى حتى في الآخرة، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نعم نقول كما قال الجمهور تنصرف أول ما تنصرف الباقيات الصالحات إلى قول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكنها تشمل كل عمل صالح وافق الشرع يريد به صاحبه وجه الله عز وجل، كله يندرج في الباقيات الصالحات، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، لن تكون الأرض بارزة حتى تذهب الجبال، وتسيير الجبال مرحلة أولى حتى تصل إلى قول الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فإذا نسفت الجبال بعد أن سيرت تصبح الأرض بارزة، وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ما معنى لم نغادر؟ أي لم نترك منهم أحدا. الآن هناك سيل، يأتي موسم أمطار زاخر، بعد المطر يأتي السيل، بعد السيل السيل ذهب في مجراه صب في البحر، يأتي الناس إلى المواطن التي مر عليها السيل يجدون مياه، هم يسمونها غدران. لماذا يسمونها غدران؟ لأن السيل تركها، لأن السيل تركها. فالله عز وجل يقول ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، لا نصنع كما صنع السيل، ترك شيئا من المال وصب أكثره في البحر لكن بقي ماء يجتمع عليه الناس، لا ولم نغادر منهم أحدا. ولماذا يسمى الغادر غادر؟ ما الذي تركه الغادر حتى يسمى غادر؟ ترك الوفاء، فلما ترك الوفاء مع صاحبه سمي غادرا. قال الله عز وجل ولم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا. وقال في سورة أخرى وجاء ربك والملك صفا صفا. الذي يظهر أن أهل المحشر صف واحد، الذي يظهر أن أهل المحشر صف واحد، لا يوجد أحد يتوارى خلف أحد. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. كيف خلقنا الله أول مرة؟ كيف خرجنا من بطون أمهاتنا عراه غرنا بهما؟ معنى عراه ليس علينا شيء يكسونا، معنى غرلا جمع أغر، أي أن ما يحذف أو يزال وقت الختان يعود. بهما أي لسنا ممولين، ليس معنا شيء. وكذلك أهل المحشر يحشرون عراةً غرلاً بهما، ليس معهم شيء. قال الله عز وجل وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم، أي في الدنيا، أن لن نجعل لكم موعدا. هم كانوا يزعمون أنه لا حشر ولا حساب ولا بعث ولا نشور، والحمد لله الذي أفان علينا بالإيمان فنؤمن بالبعث والنشور والوقوف بين يدي الله. قال الله عز وجل بعدها ووضع الكتاب، المراد بالكتاب صحائف الأعمال، ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا، يدعون على أنفسهم بالهلاك، ما لهذا الكتاب، يتعجبون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اختلف في معنى الكبيرة في معنى الصغيرة، لكن من أجمل ما قيل إن أكبر الكبائر الشرك، وأصغر الصغائر النظر من غير عمد، النظر من غير عمد، ولا يحسب يعني ذنبا، لكنه لا شك يترك أثرا في النفس. والعلم عند الله هكذا قيل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا يمكن أن يجد أحدا سيئة في كتابه لم يعملها، ولا يمكن أن يجد أحدا حسنة يفقدها من كتابه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذا طريق آخر في الإخبار، فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. ويوم ينادهم فيقول أين شركائي الذين دعوتم الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدل إلى ما بعدها من الآيات إلى قبل قصة موسى، هذه سأجملها لك أيها المبارك إجمالا. الشيطان إذا أطلق يراد به إبليس، وإبليس من الجن في ظاهر القرآن وله ذرية. والعلم عند الله، أنا أختار القول أن الجن ذريتهم لهم أعوام مثل بني آدم تطول، لكنهم يموتون يتعاقبون يتناسلون مثل بني آدم. أما الشياطين فإنهم يتناسلون لكنهم لا يموتون إلا إذا مات الشيطان، لا يموتون إلا إذا مات الشيطان. هذا الذي يظهر لي من فهم القرآن وظاهر القرآن. وكلا من الجن والشياطين من النار، فالشيطان من الجن كما قال الله عز وجل وأبى أن يسجد لأبينا آدم، وسيأتي خبره مفصلا إن شاء الله في سورة أخرى. ثم أخبر الله عز وجل أنه ضرب في هذا القرآن من كل مثلا حتى يكون الناس على بينة، لكن كثر جدل الإنسان لربه. وقال الله عز وجل كذلك وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. سنة الأولين كانت عذاب استئصال، وقريش وهي المراد بالناس هنا كفار مكة كانوا ينشدون عذاب الاستئصال، فالله عز وجل لم يجيبهم إلى ذلك الطلب، لأن هذه الأمة هي آخر الأمم ونبينا صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، فإن استؤصلوا من أين سيأتي من ظهورهم وأصلابهم من يعبد الله عز وجل؟ وقد كتب الله أنه سيؤمن بعضهم وسيكون من أصلابهم من يؤمن، فلا عذاب استئصال، وهم كانوا ينشدون عذاب الاستئصال وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. عذاب الاستئصال وقع لقوم عاد، وقع لقوم ثمود قوم صالح، وهود وعاد قوم هود، لكنه لم يقع لهذه الأمة. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ثم قال جل وعلا ومن أضل ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، إن كان الله لم يكتب لهم الهداية. ثم بين جل وعلا عظيم رحمته، قال ربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، لكن الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، كان في الدنيا يوم بدر وسيكون في الآخرة لكفارهم. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى قوم صالح قوم لوط قوم عاد، كلهم قوم هود الذين هم عاد، ظاهرة بينة. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وهذا معناه أن الله كما بينا لا يعجل لأحد، لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، والله يقول فتلك بيوتهم ويقول منها قائم وحصيد، وهذا معنى قوله الله جل وعلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الآن ننتقل للحديث عن خبر موسى عليه السلام والخضر ونجمله فيما يأتي. كان هناك رجل اسمه نوف ابن فضالة الحميري الشامي البكالي، سكن الشام، وكان أمه زوجة لكعب الأحبار ذلك العالم اليهودي الذي أسلم وكان عنده علم عظيم من أهل الكتاب. نوف هذا كان يزعم أن موسى الذي لقي الخضر ليس هو موسى بن عمران الرسول المعروف الذي قص الله علينا خبره مع فرعون ومع غيره، ويقول إن هذا اسمه موسى ابن ميشا ابن يوسف قبل موسى بن عمران، ويحدث الناس بهذا. ممن سمع نوفا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، فلما بلغه أن نوفا يقول هذا الكلم وأن الذي في سورة الكهف ليس موسى بن عمران، ذهب إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الحبر المفسر المعروف، وقال له إن نوف البكالي يقول إن موسى ليس موسى بن عمران، ليس موسى بني إسرائيل. فقال عبد الله بن عباس كذب عدو الله، حدثني أبي بن كعب. من الذي يقول حدثني أبي بن كعب؟ عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس أسلم وهو صغير، هاجر إلى المدينة وهو قرابة 13 عاما، كان في حجة الوداع قرابة 15 عاما، فهو لم يسمع كثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمع أكثر ما سمع من الصحابة مثل أبي بن كعب، وسمع شيئا ورأى مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس بالكثير. فقال حدثني أبي بن كعب إن موسى عليه الصلاة والسلام، يعني النبي المعروف المذكور خبره في القرآن، قام خطيبا في بني إسرائيل فبكى وأبكى الناس حتى إذا وجلت القلوب وذرفت العيون، جاءه رجل من بني إسرائيل، جاء لمن؟ جاء لموسى. قال يا نبي الله أفي الأرض أحد أعلم منك بقدر الله؟ لم يقل موسى، لم يرد موسى العلم إلى الله، قال لا، فأوحى الله إلي أن لي عبدا أعلم منك. قال أي رب وأين لي به؟ كيف أصل إليه؟ قال خذ حوتا في مكتل، حوتا في مكتل، الحوت في المكتل سيموت لن يبقى فيه حياة، فحيثما فقدت الحوت فهو ذم، المكان الذي تفقد فيه الحوت ستجد ذلك العبد. فخرج موسى ومعه غلامه فتاة يوشع ابن نون، يوشع ابن نون ابن أفرايم ابن يوسف عليه السلام، موسى ابن عمران ابن هاثق ابن قاهث ابن عازر ابن لاوي ابن إسحاق ابن يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم عليه السلام. إذن يجتمع يوشع ابن نون وموسى عليهم السلام في نبي الله، نبي الله يعقوب ابن إسحاق. خرجوا معه يوشع. جرت العادة أن الكبار يكون معهم فتى غلام يخدمهم، لكن ليس يخدمهم بمعنى الابتذال، لكن يعينهم في أشياء كثر، يكون في هذا المرافق شيء مما يعين. النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج إلى الطائف كان معه زيد بن حارثة، عمر كان عنده غلام اسمه يرفع، علي رضي الله عنه كان عنده غلام فتى اسمه قنبر، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. خرج نبي الله موسى ومعه يوشع بن نون والحوت في المكتل، عهد عند من؟ عند يوشع بن نون الذي حكم بني إسرائيل وساسهم بعد وفاة موسى، وخرج بهم من أرض التيه ودخل بهم أرض حيفا الأرض المقدسة، وحبست له الشمس. قال شوقي قفي يا أخت يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرين. لا أريد أن يعني أخرج بك في متاهات الطرق، سأعود بك إلى موسى والخضر. قال الله عز وجل وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أي أنني لا أريد من سفري هذا إلا أن أصل إلى هذا الرجل الذي حدثني الله جل وعلا عنه وأخبرني أنه أعلم مني. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، استراح. الحوت خرج من المكتل، دبت فيه الحياة ونزل البحر، البحر ضرب عليه على الحوت مثل الطاق، يعني مثل الحاجز، ويوشع يرى ويتعجب، فلما استيقظ موسى نسي يوشع أن يخبره، فمضى في سبيلهما في طريقهما. ماذا ينشد؟ ينشد الخضر، وهو يظن أن الحوت ما زال في المكتب، لأن فقدان الحوت هو العلامة على وجود الخضر. لكنه استمر في الطريق، أصابه الرهق، أصابه النصب، أصابه التعب، ولم يصبه التعب قبل ذلك بقدر الله. قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. الحوت لم يكن هو الغداء، الغداء شيء آخر، لكن الحوت إنما كان علامة، ليس هو الطعام الذي يريده موسى. لما ذكره موسى بالغداء تذكر الفتى فقدان الحوت. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، أي نسيت أن أخبرك بأمر الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، فاتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ، لم يشتط عليه، لم يغضب، لم يلمه، لأنه سيكون رفيقه، فلو أكثر عليه من اللوم والعتاب والعقاب لفر منه وتركه وحيدا، أو لقدر له أنه سيضطر إلى أن يخونه حتى يتخلص منه. فالعاقل يعرف كيف يداري من كان حوله. فقال ذلك ما كنا نبغ، فارتد على آثارهما قصصا، لم يتكلف طريقا جديدا على نفس الطريق، لأنه ما زال يجهل تلك القرية، تلك البلدة، تلك المسافات، تلك الطرائق، فالأفضل يأخذ بالطريق الأكمل والآمن. فارتد على آثارهما قصصا. قال الله فوجد موسى ويوشع عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهذا من أعظم العطايا، رحمة في القلب وعلم يسير به في الطريق إلى الرب، والرحمة مقدمة على العلم، الرحمن علم القرآن. فقال جل وعلا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. في الحديث أن موسى سلم عليه، قال له مجيبا وأنا لأرضك السلام، من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بن عمران رسول بني إسرائيل؟ قال نعم. لما أخبره موسى بما جاء من أجله قال يا موسى أنت على علم علمك الله إياه لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمني الله إياه لا تعلمه أنت. لكن موسى أصر، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ من بادي الأمر قال له الخضر، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ صعب أن تصبر على شيء مجهول. والناس إذا ذكروا الخوف يقولون إن الخوف له أقسام، يعني أنا ذكرت الخوف هنا لأنه قرين الصبر. خوف من أن يظلم العبد نفسه بين يدي الله، وهذا خوف من؟ خوف الصالحين. وخوف من ظهور الحق، وهذا خوف الظالمين، خوف المشركين، خوف الضالين، يخافون أن يظهر الحق لأنه سيكشف عوارهم، هذا الخوف الثاني. وخوف من المجهول، وهذا في سائر الناس يخافون من المجهول، وهذا فطرة الإنسان يخاف من المجهول. وخوف ممن لا يكمل عقلا، وهذا في أغلب الناس، كلنا نخاف ممن لم يكتمل عقله. أنت الآن لو كنت تمشي في طريق فقبلت رجلا سويا لا يصيبك خوف، متى يصيبك الخوف؟ لو قبلت رجلا مجنونا، أو قبلت رجلا في حالة سكر، أو قبلت من لا عقل له من الدواب المفترسة، فلأنك لا تستطيع أن تتعامل معه لأنه لا عقل له يصيبك الخوف. فهذا خوف في أغلب الناس إن لم يكن في كلهم. هنا الخضر قال لموسى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. هنا العلاقة بين الصبر والخوف الذي جعلني استشهد بالخوف قضية المجهول، شيء تجهله كيف تصبر عليه؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. هذا شرط وضعه الخضر قبله موسى، فانطلق بماذا؟ بالشرط. حتى إذا ركب في السفينة خرقها، السفينة مرت، لما رأوا الخضر عرفوه فأركبوهما من غير نول، يعني من غير أجرة، من غير عطاء، إكراما لمن؟ إكراما للخضر، قبل الخضر. حتى إذا ركب في السفينة خرقها، خرق الخضر السفينة. موسى هنا نسي دور الطالب المتعلم وإلا نبي الله من أكمل خلق الله أدبا، لكنه وقت إنكاره كان في شخصية ذلك القائد والنبي والرسول الذي لا يقبل أن يرى المنكر، لم يكن في شخصية الطالب المتعلم، نسي الحال. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال: لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. الآن الخضر رفق في الجواب، وموسى رفق في أرفق في الرد، كلاهما تعامل مع الآخر بشيء من الرفق. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما يلعب مع الصبيان عمد إليه الخضر فقتله. قال: قتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، أمرا مستفضعا غير مقبول، تنكره العقول تنكره القلوب، ما الذي جنى حتى تقتله؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ هنا أراد نبي الله أن يلزم نفسه. قال: إن سألتك عن شيء بعد هذا شرط إن شرطية فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، أي ماذا سأقول في الثالثة؟ أعذاري وقدمتها، كل شيء له حد، له شيء يقف عنده، له حد ينتهي إليه. حتى إذا أتي أهل قرية استطعم الطلب، استطعم أهلها، أهلها فيهم من اللوم عياذا بالله ما فيهم، فأبوا امتنعوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، جدار مائل يكاد أن يسقط. تركه موسى لا يعبأ به، شخصية موسى لا تسمح له بأن يأتي أن يعاقب أن يعاملهم بالكرم وقد عملوه باللوم. فعمد الخضر إلى الجدار فأقامه، عدله سواه حسنه حتى لا يصبح آيلا للسقوط. وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. من الذي أقامه؟ والخضر، موسى لم يتدخل. قال: لو شئت لاتخذت، ما قال اتخذنا لأنه لم يشارك أصلا حتى يستحق أجر. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. تذكر الخضر الشرط، قال: هذا فراق بيني وبينك، أنت اشترطت وأنا قبلت، والمسلمون على شروطهم. هنا ينبغي أن تعلم: أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وكن كما شئت فكما تدين تدان. اعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل وكن كما شئت فكما تدين تدان. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، الآن أتى بها كاملة قبل أن يبينها، سأنبئك بما لم تستطع عليه صبرا. بدأ يفصل، أما تفصيلية، أما السفينة، بدأ بالأول، أما السفينة يعني يبين لماذا خرقها. أما السفينة فكانت لمساكين، سماهم مساكين رغم أنهم يملكون سفينة. العبرة بأن ما يعني يناله العبد يزيد على حاجته، هؤلاء ما ينالونه من حمل الناس في السفينة لا يكفي لمؤونتهم فسماهم مساكين. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، يعني أخرقتها عيبا فيها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أنا أريد هنا أن أنيخ المطايا قليلا ليحاول أن أفهمك شيئا جديدا في الآية. المشهور عند أهل التفسير أن الخضر عليه السلام مشت السفينة وشعر بالملك فخرقها، على أن الملك إذا رآها أنها متعطلة فيها خرق لن يأخذها، سيزهد فيها ويمضي. هذا المشهور عند أهل التفسير، ويحتجون بقراءة ابن عباس: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، ويقولون هذا الذي يفهم من الآية. لكن الآية لها فهم آخر. ما هو الفهم الآخر؟ تصور الآن المسألة، الآن السفينة وقفت على الشاطئ حتى تحمل الخضر وموسى والنقل ويوشع إذا كان موجود، إذا كان موجودا. فلما وقفت السفينة الخضر يعلم، وكان وراءهم ملك، أن موكب الملك سيمر، سيمر على ماذا؟ على بغال، على جمال، سيمر بسفن، سيمر بسفن ومعه جنده، وقد مضت عادة الملك أنه سيأخذ كل سفينة يلقاه يسيطر عليها. فالخضر تعمد خرق السفينة ويعلم أن السفينة لن تمشي وهي مخروقة، لن تبحر وهي مخروقة، وأن مساكين سيسدون الخرق، سيصلحون السفينة، لكن إصلاح السفينة يحتاج إلى وقت حتى يسد ذلك الخرق. هذا الوقت تبقى السفينة راكدة على الميناء على الشاطئ، تبقى لا تتحرك. سيمر الملك فلن يرى السفينة ولن يرى أصحابها لأنهم ليسوا في البحر على الشاطئ، وهم بعيدون عنهم فسيمرون. فسيمر الملك فلن يجد السفينة، فلن يتعرض لها لأنه أصلا لم يرها. لأنه لو قدرنا أن المعنى أنهم مشوا في السفينة ثم خرقها الخضر حتى يراها الملك معيبة فيزهد فيها، هذا الاحتمال وإن كان واردا لكنه بعيد من جهة أن الملك لن يعجز أن يرى السفينة الخرقاء، أنه يعمد إلى جنده إلى من يعمل معه أن يصلح السفينة ويأخذها، يعني يأخذها على عطلها ثم يصلحها إذا وصل إلى مقره ينتفع بها لأنه قادر على أن يصلحها. يعني هذا ملك يملك ممن يعملون في البحر يستطيعون أن يسدوا له ذلك الخرق، لكن الذي أراده الخضر هو تأخير إبحار السفينة، يعني تبقى السفينة راكدة في البحر حتى يمر موكب الملك وينتهي من شره وشر جنده ويعبرون. فإذا عبروا بعد ذلك تجاوزهم الملك، أم لم يصبح وراءهم، أصبح أمامهم، ولما أصبح أمامهم لا خوف منه. بعد ذلك بعد أن أصلحوا السفينة يمر المساكين بسفينتهم دون أن يتعرض له الملك لأنه قد فاتهم. واضح جدا، يظهر لي أن هذا أقرب، وإن كنت لا أنكر قول من قال من أئمتنا بالتفسير الأول. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هنا تأتي مسألة القدر، وهذه لا أستطيع أن أجيبك عنها ولا غيري يستطيع أن يجيبك. سمعك له حد، تسمع أنت حادث أو شيء وقع من بعد كيلو 3 كيلو 4 كيلو، بعد ذلك لا تسمع شيئا ولو وقع، ترى ببصرك إلى حد، إلى كيلو 3 كيلو حسب قدرتك في الرؤية إلى حد، ثم لا تستطيع أن ترى شيئا رغم أن الأشياء موجودة. أنا الآن في الرياض، ولو وقفت سأرى إلى حد معين في الرياض، سينتهي بصري إلى حد معين، وكذلك سمعي وكذلك كل واحد. كما أن السمع والبصر له حد، العقل له حد، والقدر سر الله في الأرض، لا أعرفه أنا ولا تعرفه أنت، لكننا نؤمن به وبالأربعة الأشياء التي تتعلق بالإيمان بالقدر، بأن الله خلق الأشياء وعلمها وكتب ذلك عنده وأرادها وشاءها. هذه 4 مراتب الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فنؤمن بالقدر، كيف هذا الأمر بالنسبة لهذه القضية؟ أنا أقول العلم عند الله، لا أدري. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار، لماذا أنا حسنته عدلته لم أجعله يريد أن ينقض؟ فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، مال، الأصل أنه مال، الكنز المال المدفون، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. هم يعلمون أن هذا الجدار لأبيهم لكن لا يعلمون ما الذي أسفله، فلو سقط الجدار رأوا أهل البلدة وهم ضعاف يتامى استطيعوا أن يأتي الناس ويأخذوا. فقال الله عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم خفف الآن ما لم تستع عليه صبرا. هذا اللقاء الثلث الثاني من سورة الكهف، إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. نبدأ من قول الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.